بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من سلسلة مجالس الشرح والتعليق على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولازلنا في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فانتهينا إلى حديث جندب بن عبد الله عند مسلم، قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قيل بخمس ليال وقيل بخمس سنين، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله. أبرأ يعني بمعنى أمتنع و أخرج، أن يكون لي منكم خليل، أن يكون لي منكم خليل. الخلة هي أعلى درجات المحبة، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأبو بكر لا تخفى منزلته في دين في الإسلام، يكفيه شرفا قول الله تعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وفضائله أشهر من أن تذكر. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون، من كان قبلكم يريد اليهود والنصارى، يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعني يتخذونها مساجد إما بالسجود لها والصلاة فيها أو بناء المساجد والقباب عليها. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن هذا الحديث حديث مناسب جدا للترجمة، لأن فيه النهي الصريح عن اتخاذ القبور محل عبادة كما يفعل اليهود والنصارى، لأنه قال: ألا وإن من كان قبلكم. إذن نحن منهيون عن مشابهتهم ومحاكاتهم في هذا الصنيع المفضي إلى الشرك. فيستفاد من هذا الحديث النهي عن هذه الخصلة، عن اتخاذ القبور مساجد يصلى عندها أو إليها، حتى ولو لم يكن عليها بناء، لأن المسجد هو موضع السجود والعبادة، فسواء اتخذ عليها بناء أو لم يتخذ بناء، إذا كان يسجد عندها ويتعبد فهو من اتخاذها كذلك. وفيه سد الذرائع، وهذا أمر مهم جدا لا سيما في باب الاعتقاد، أن تسد جميع الذرائع المفضية إلى الشرك. وسد الذرائع باب معتبر في الدين، في العبادات والمعاملات والأخلاق، فضلاً عن الاعتقادات. وفيه إثبات المحبة، لأن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمداً صلى الله عليه وسلم خليلا، والمحبة بل الخلة أعلى درجات المحبة. وفيه فضلها الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وتقديمهما على سائر الأنبياء والمرسلين. وفي الحديث بيان فضل أبي بكر الصديق، وهذا شجن، هذا الحديث شجن في حلوق الرافضة الذين ينالون من أبي بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فلا شك أنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق. وفيه دليل أيضا يدل على خلافته، فما كان ليستخلف الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده إلا من كان أفضلهم. بعد ذلك نقل المصنف كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: فقد نهى عنه في آخر حياته. أين ذلك؟ في حديث جندب، لأن الراجح أنه قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، ويبعد أن يكون بخمس سنين، فإن هذا لا يعبر به فيما جرت به العادة، ولكن قبل أن يموت بخمس أراد بخمس ليال. قال: فقد نهى عنه، يعني عن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها والعبادة عندها، وهو في آخر حياته. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. أين ذلك؟ في حديث عائشة الذي مر بنا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عندها من ذلك لأنه من اتخاذها مسجدا وإن لم يبنى مسجد، لأن هذا اتخاذ لها مسجدا أي موضعا للسجود. قال: وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. شرار الناس يعني أشرهم والعياذ بالله، ولا شك أن في الناس أخيار وأشرار، لكن شرار الناس يعني أشدهم شرا صنفان: من تدركهم الساعة وهم أحياء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يبعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، تسل روحه من خياشيمه، فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن، لا يبقى إلا شرار الخلق، قوم لا يقولون الله الله، ينزو بعضهم على بعض كما تنزو الحمر، فعليهم تقوم الساعة. ومن شرار الخلق أيضا الذين يكافئونهم في هذا الشر من يتخذون القبور مساجد، ففي هذا من التنفير والتحذير والشر ما لا يخفى. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، ففيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى عندها في فنائها، فكل هذا من أسباب الوقوع في الشرك، فدل على التحذير عن الصلاة عند قبور الصالحين وتقصدها، وأن من اتخذ قبور الصالحين مساجد، يعني سواء بنى عليها أو اتخذها موضعا للصلاة والسجود، فإنه من شرار الخلق. وفيه أن الساعة تقوم على شرار الناس. ثم قال، وهو في نفس السياق أيضا يتعلق بالغلو، قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. إذن هذا من باب الوسائل المفضية إلى الشرك، فالغلو فيها يصيرها كذلك، وهذا قد وقع فيه فئام من الأمة، تجدهم يبنون قبة ويجعلون تزاويق من حول ذلك القبر يشعر بالتعظيم والجلالة لذلك القبر، وربما بنى حوله مسجدا، هذا قد وقع، فباتت هذه الأشياء أوثان تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ، وهو إمام دار الهجرة مالك بن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم هذا دعاء أصله يا الله، ثم حذفت ياء النداء واستعيض عنها بالميم الدالة على الجمع، فصارت اللهم. لا تجعل قبري وثنا، الوثن سبق بيان معناه، وأنه أعم من الصنم، فالصنم ما كان على صورة، والوثن أعم من ذلك، فربما كان شجراً أو حجراً أو بيتاً أو صخرة أو حتى صورة، فكله يسمى وثن. قال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه فحفظ قبره من أن يكون محل عبادة، كما هو مشاهد بحمد الله تعالى أنه محفوظ من مظاهر الشرك، وإن ند من بعض الجهال أو المشركين شيء من ذلك، فالعبرة بالعموم، فإنه بحمد الله قبره صلى الله عليه وسلم محفوظ مصان، ليس كالقبور المنتشرة في أنحاء البلاد الإسلامية التي تقصد وتدعى من دون الله عز وجل. فهذا الحديث مناسب للعنوان، لأن الغلو في القبور يصيرها أوثاناً، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل ربه ألا يكون كذلك، مما يدل على أن وقوعه مفضٍ إلى الشرك. وفيه في هذا الحديث إضافة إلى ما تكرر ذكره من الفوائد، فيه إثبات صفة الغضب لله تعالى، وأن الله تعالى يغضب غضباً حقيقياً، بل ويغضب غضباً شديداً لقوله اشتد غضب الله. وغضبه سبحانه وتعالى غضب لائق به، ليس كغضب المخلوق. وفيه رد على من أنكر الغضب وصرفه عن ظاهره بأن قال الغضب هو إرادة الانتقام، ففسر صفة بصفة وحمل الغضب على الإرادة، فهذا جناية على النصوص وتعد عليها، بل نقول كما قال ربنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وقال نبيه اشتد غضب الله. وذكر الغضب في الأحاديث والآيات متعدد، وأدلته كثيرة متوافرة، فنثبت لله ما أثبت لنفسه، ونثبت له ما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به. قال: ولابن جرير، وهو الإمام الحافظ المفسر الفقيه المحدث ابن جرير الطبري رحمه الله، صاحب التفسير المشهور، وفاته كانت سنة 310، قال بسنده عن منصور عن مجاهد. سفيان الظاهر أنه سفيان الثوري، ومنصور هو منصور بن المعتمر، وأما مجاهد فهو تلميذ ابن عباس. عن مجاهد، وكان عالما بالتفسير، حتى قال: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين، أقفه عند كل آية فيها وأسأله عنها. ولهذا قالوا: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء، وهو أوس بن عبد الله الربعي، عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، يعني يجعل السمن مع الدقيق فيصنع منه سويقا، فذلك الملقب لقب باللات بالتشديد. فهذا أحد المعنيين في تفسير أفرأيتم اللات والعزى، فبالتخفيف هو صخرة منقوشة موجودة في الطائف، أما اللات بالتشديد فهو رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، فدل ذلك على أن الغلو في الصالحين يؤدي إلى تعظيمه، ولعل تلك الصخرة التي عظموها كان يصنع عليها السويق الذي يبذله للحاج، فغلوا في قبره حتى صار وثنا يعبد. فمناسبة هذا الأثر عن مجاهد للباب ظاهرة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. اللعن قد تقدم معنا أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأهل السنن يراد بهم الأربعة، وهم النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجة، لكن النسائي قيل لم يروه، لا، والصحيح أنه قد روى هذا الحديث. نعم. وممن رواه أيضا الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والبيهقي والحاكم والطبراني، وقد حسنه الترمذي، أبو عيسى حسنه، وصححه ابن حبان، واستدركه الحاكم يعني على الصحيحين، وحسنه البغوي. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يثبت هذا الحديث ويحتج به، كذا تلميذه ابن القيم، وبعضهم أعله بأبي صالح باذام، كذلك السيوطي رمز لصحته في الجامع الصغير، وممن صححه أيضا الشيخ أحمد شاكر. إذن هذا الحديث أقل أحواله الحسن، وهو يقرب من الصحة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، يعني من النساء، فلا يجوز للنساء زيارة القبور. وقول من قال أن المحذور هو إكثار الزيارة بدليل لفظ زوارات، فإنه يبعد ولا يستقيم أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم الزوارات ثم يكون مباحا لمن لم يزر إلا مرة أو مرتين، لأن هذا لا يتناسب أبدا. فالصحيح وهو إثبات لفظ زائرات، وأنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، ودل على ذلك أحاديث أخرى. والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني الذين يبنون عليها المساجد، وأما السرج يعني يوقدون السرج حولها ويضيئونها. لماذا؟ لأن هذا كله من دواعي الفتنة بالقبور وتعظيم أصحابها. ولهذا يقع في هذا عجب. حدثني أحد الأخوة في إحدى البلاد الأفريقية، قال كان لدينا شركة صينية تنفذ بعض المشاريع، فمات أحدهم، أحد أولئك الصينيين، بوذي أو كونفوشيسي أو غير ذلك من ملل الكفر، فلما مات حزن عليه أصحابه ودفنوه وصنعوا حول قبره يعني بناء مشيدا مزوقا مزخرفا كما هو معروف في قبور الصينيين. ثم بقيت تلك الشركة نحو سنتين أو ثلاث، ثم انتهت وارتحلت وذهبت إلى بلادها. قال فوالله ما حال الحول حتى صار العامة يقصدون هذا الموضع ويطوفون به ويسمونه الشيخ الصيني. رأيتم كيف يعني يخادع الشيطان الآدميين ويغريهم؟ صاروا يطوفون بقبر رجل غير مسلم ويدعونه من دون الله، يظنون أنه يحقق لهم طلبتهم. إذن حديث ابن عباس يدل على تحريم الغلو في القبور، فالبناء عليها وإيقاد السرج عليها وتجصيصها، كل ذلك من دواعي الفتنة بالقبور التي يمكن أن تصيرها أوثانا. فيستفاد من هذا الحديث تحريم الغلو في القبور وتحريم تنوير المقابر وإضاءتها إلا بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة، كأن تكون مصابيح كشافات للدفن ليلا تستعمل في حينها ثم تطفأ. وفيه أن العلة في النهي عن الصلاة عن القبور هي خوف الشرك، هي خوف الشرك، لا كما قال بعض الشراح لأجل النجاسة. هذا تعليل عليل، يقول يعني لا أن النهي عن الصلاة عند القبور لأنه يمكن أن يكون في شيء من الرفات، سبحان الله، وهذا نجس. الرفات يكون بعمق متر ونصف أو مترين، أين هو من سطح الأرض؟ ليست العلة هي النجاسة كما توهموا، بل العلة هي الخوف من الشرك. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك بأبي هو وأمي. إي والله، الحماية هي الحفظ والصون. المصطفى هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله اصطفاه، قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيصدق هذا الوصف عليه لأن الله اصطفاه واختاره. جناب التوحيد يعني جانبه، فإذا حمى جانبه لم يمس أصله. وسده أي سد النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك. ذكر فيه قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. معنى من أنفسكم يعني من جنسكم، وينطق بلسانكم معشر العرب، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه ما يثقلكم ويعنتكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يعني شديد الاهتمام لكم ولإيصال الخير إليكم ودفع الشر عنكم، بالمؤمنين يعني لا بغيرهم، لهذا قدم الجار والمجرور، رؤوف يعني بليغ الرحمة والشفقة، رحيم يعني بليغ الرحمة. وهذا حقيقة حال النبي صلى الله عليه وسلم، وشواهد ذلك أكثر من أن تحصر، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية مناسبة تماما للباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه يعز عليه ما يعنتنا ولكونه حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا ريب أن أعظم ما عني به هو أن يقي أمته مما يوقعهم في الشرك، لأنه أعظم معصية. فيستفاد من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا حذر أمته من الشرك ومن الوسائل المفضية إليه. وفيه امتنان الله تعالى على عباده بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إي والله. وفيه مدح نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نسيب في قومه، وهو كذلك، وإنما تبعث الأنبياء في أوساط قومها، فهو نسيب في قومه من صميم العرب وأشرافهم وخير بيوتهم، وهذا معلوم. وفيه بيان كمال شفقته ورأفته بالمؤمنين، ويستفاد منه عكس ذلك أنه شديد على الكافرين، ولهذا وصف الله أنبياء أصحاب نبيه أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهو أولى منهم صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. إذن الحديث مقبول بحمد الله، وقد تضمن جملا واضحة. وهكذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم يتميز بالوضوح والجمل التامة، كما قالت عائشة: لو شاء العاد أن يعده لعده، ما كان يهد الكلام هدا ولا ينثره كنثر الدقل، وإنما كان يتكلم بكلام مبين فصيح. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف الإنسان يجعل بيته قبرا؟ يعني لا تعطلوها من الصلاة والعبادة فيها فتكون بمنزلة القبور. إذن على ما يدل ذلك؟ على أن المقابر ليست محلا للتعبد والصلاة، هذا هو الملحق. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوها بالقبور فتخلوها من الصلاة والعبادة كما هو الحال في المقابر. ولا تجعلوا قبري عيدا. عيدا يعني يعتاد مجيئه وقصده، بمعنى أن يكون موعد سنوي ثابت أو شهري ثابت يتردد إليه، هذا معنى كونه عيدا وتشد إليه الرحال. أما من كان حاصلا بالمدينة النبوية فلا حرج عليه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع وشهداء أحد، فإن من كان في نفس البلد فإنه لا يقال إنه شد الرحلة إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكرها. قال: وصلوا علي. صلوا علي يعني قولوا صلى الله على محمد، أو اللهم صل وسلم على محمد، لأن الله أمر عباده بهذا، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاة الله على عبده ذكره إياه في الملأ الأعلى، ذكره إياه في الملأ الأعلى، كما روى ذلك البخاري عن أبي العالية، فهذا أحسن ما قيل. وقيل إنها بمعنى التحية، أنها بمعنى التحية. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني مهما بعد مكانكم فإن الله تعالى يبلغ صلاة وسلام المؤمنين لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كانوا في أقصى الأرض. ففي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي التكلف في الصلاة والسلام عليه إلى أن يأتي إلى جوار قبره ليسمعه، بل الله تعالى يسمع نبيه صلاة وسلام أمته في أي موضع من الأرض. ف هذا الحديث مناسب للباب، لأن فيه حسم لمادة الشرك وسد للطرق الموصلة إليه، من حيث أن القبور لا يصلى عندها ولا يجتمع ولا يعكف عليها ولا يعتاد المجيء إليها على وجه مرتب، ولا تشد الرحال إليها، لأن كل ذلك من الطرق المفضية إلى الشرك. فدل هذا على سد الطرق المفضية إلى الشرك، ومنها ومن أشدها الصلاة عند القبور. وفيها مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من أفضل القرب، وهذا من خالص حقه علينا صلى الله عليه وسلم. وفيها أنه لا مزية للقرب من قبره حين الصلاة والسلام عليه، فمن صلى عليه في موضع بعيد كمن صلى عليه إلى جوار قبره سواء بسواء. وفيه المنع من السفر وشد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما يشرع شد الرحل إلى مسجده. فإذا حصل الإنسان في مسجده أو في مدينته صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا حرج عليه أن يزور قبره، لكن لا ينشئ السفر بغرض زيارة القبر، فإن هذا مناف لقوله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ثم قال: وعن علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه، وهو الملقب بزين العابدين، توفي رحمه الله 93، وهو ممن نجا يوم كربلاء. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة، الفرجة هي الفتحة التي تكون في الجدار، أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، يعني ذاك رجل زين له واستحسن أن ينفذ من هذا المنفذ الذي يدنيه من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتقصد الدعاء في تلك البقعة. فنصحه علي بن الحسين بهذه النصيحة اللطيفة وقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي، من أبوه؟ الحسين بن علي، عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له من سند، يا له من سند، أباء كرام. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. إذن هذه جمل 3 موافقة لما تقدم في الحديث السابق: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تشدون إليه الرحال وتتخذون لذلك مواعيد متكررة في إتيانه، ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم كالقبور خالية من الصلاة. فهذا يدل على أنه كان مستقرا عندهم أن المقابر ليست موضعا للتعبد، وإنما هي فقط للدفن، فلا يصلى فيها ولا يتقصد الدعاء فيها إلا الدعاء للميت، ولا ذكر الله فيها إلى آخره. فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيثما كنتم، يعني في أي موضع. ولهذا روي في طريق آخر أنه قال: ما أنت ورجل في الأندلس إلا سواء، الأندلس أسبانيا، قال: ما أنت ورجل في الأندلس إلا سواء. فهذا يدل على أن القريب والبعيد سواء في بلوغ سلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث والقصة المقترنة به على النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نص الأئمة وتحديداً أبو حنيفة على أنه إذا سلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يذهب ويستقبل القبلة ويدعو إن أحب، لكن لا يدعو عند القبر، لا يدعو عند القبر إلا بما يسلم به على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر إذا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله، ثم تقدم خطوة فقال: السلام عليك يا أبا بكر، ثم تقدم خطوة فقال: السلام عليك يا أبتي، وكفى. أما ما يفعله بعض الجهال من إحضار هذه الكتب وسرد الأدعية الطوال وإدخال المسجوعات والكلام، وفي بعضها نكارة لا سيما ما يكون بأيدي الرافضة، فإن هذا من البدع المحدثة ولا ريب، فليس هذا موضعاً للدعاء. وفي القصة مشروعية إنكار المنكر، فإنه لما رأى الرجل يتدسس ويدخل إلى هذه الفرجة أنكر عليه وعلمه. وفي النهي عن السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مزية لذلك، سلامك عليه في بلدك كسلام من كان أمام قبره، لكن يشرع زيارة مسجده. وفيه أن الغرض من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو السلام عليه، وهذا يحصل من القريب والبعيد. ثم قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد الرد على أصحاب الشبهات الذين يزعمون أنه لا يمكن أن يقع في أمة محمد شرك. فإذا قيل لهم أنتم تدعون غير الله وتطوفون بالأضرحة والقبور، هذا شرك، قالوا أصلاً لا يمكن يقع شرك في أمة محمد. من أين أتوا بهذه الدعوة العريضة؟ استمع، قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى يعني ألم تنظر إلى الذين أوتوا، يعني أعطوا، وهم اليهود والنصارى، ونصيباً بمعنى حظاً، والكتاب يعني التوراة والإنجيل، ومع ذلك رغم أنهم أوتوا نصيباً من الكتاب وقامت عليهم الحجة الرسالية وبين لهم التوحيد، إلا أنه وقع فيهم ماذا؟ أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. وكلمة الجبت تقع على الصنم، يقال عنه جبت، وتطلق على الكاهن وتطلق على الساحر، كل هذه مما تفسر به كلمة الجبت. والطاغوت قيل هو الشيطان وقيل الكهان إلى آخره، وقد مر بنا أن الطاغوت هو مأخوذ من الطغيان والتجاوز، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والمقصود أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قد وقعوا في هذه المحاذير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، ففيما العجب أن يقع في الأمة شرك؟ يعني يمكن أن يقع في الأمة شرك كما وقع في من كان قبلهم. فهذا هو المناسبة، أو مناسبة الإتيان بهذه الآية للباب، أنه يمكن أن يقع في أمة محمد عبادة أوثان كما وقع لدى اليهود والنصارى، رغم وجود الكتاب بين ظهرانيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها حذو القدة بالقدة. فيستفاد من هذه الآية أنه يكون في هذه الأمة من عبدة الأوثان ما كان في من قبلها، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وفيه أيضا ضرورة وجوب العمل بالعلم، لأنه ما فائدة إنزال الكتاب إن لم يعمل به؟ إن لم يعمل به كان حجة عليهم لا لهم، فالواجب العمل بالعلم. قال وقوله تعالى: قل هل أنبئكم، قل الخطاب موجه لنبينا صلى الله عليه وسلم، هل أنبئكم يعني هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني بأشر مما ذكرتم في حقنا حيث نبذتمونا بسيء الألقاب، مثوبة عند الله أي جزاء يوم القيامة، لأن المثوبة بمعنى الجزاء. من لعنه الله يعني طرده وأبعده عن رحمته، وغضب عليه يعني غضبا مطلقا لا يرضى عليه بعده، وجعل منهم القردة والخنازير. من هؤلاء؟ هم أصحاب السبت من اليهود، حيث مسخهم الله قردة وخنازير، وقيل إن الخنازير كانوا من النصارى. وعبد الطاغوت، معنى وعبد الطاغوت يعني عبد الشيطان، حيث أطاعه في معصية الله وفيما سول لهم، أو عبده مباشرة كما يقع من عباد الشيطان. فمناسبة هذه الآية للباب أن هذا كان واقعاً في أهل الكتاب ممن كان قبلنا. فمن أهل الكتاب ممن كان قبلا من اليهود والنصارى من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ففيما العجب أن يقع هذا في هذه الأمة، أعني أمة الدعوة لا أمة الإجابة، فإن أمة الإجابة معافون من ذلك، لكن من كان من أمة الدعوة وخالف الدعوة ووقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الآية كما دلت عليه سابقتها على أن الشرك يقع في هذه الأمة كما وقع في الأمتين قبلنا. وفيه ما تقدم أيضا مثله، وهو مشروعية محاججة ومجادلة المخالفين من اليهود والنصارى والملحدين وغيرهم. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فلما تنكروا لفطرهم مسخهم الله عز وجل وقلبهم قردة وخنازير. وفيها إثبات صفة الغضب لله تعالى، قال وغضب الله عليه. قال وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم يعني الذين غلبوا على الأمر وصارت لهم السلطة زمن اكتشاف الفتية من أصحاب الكهف، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لنتخذن عليهم يعني حولهم وفي فناء كهفهم مسجدا يعني مصلى بحيث يقصدهم الناس ويتبركون بهم. فالله تعالى أخبر عن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم أنهم وقعوا في هذا الصنيع، وهذا في سياق الذم والإنكار عليهم. فهذا مناسبة هذه الآية للباب، أنه إذا كان قد وقع مثل ذلك في من قبلنا فحري أن يقع في هذه الأمة، ففيما العجب من أن يقال إن الشرك يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ودلت هذه الآية على تحريم اتخاذ المساجد حول القبور أو البناء عليها، وأنه يكون في هذه الأمة مكان في من سبقها، وفيها أيضا التحذير من الغلو في الصالحين، لأن الذين أعثرهم الله على الفتية غلوا فيهم وتنادوا لبناء مسجد عنده أو للصلاة عنده. قال عن أبي سعيد، ها قد أتى بالحديث الذي لنقل يوجه ما سبق من الآيات. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا، لتتبعن يعني لا تسيرن كسيرهم، سننا والسنن هي الطرق، لتتبعن سنن من كان قبلكم أي الأمم التي كانت قبلهم، وسيأتي تفسيرها في الحديث، حذو القذة بالقذوة، بالقذة يعني تحذو حذوهم وتنسج على منوالهم وتتبع طريقتهم. والقدة هي ريشة السهم، لأن القدة بالقدة ريش السهم متشابه كأنما هو نسخة واحدة، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب، أي لو تصور أنهم سيدخلون في جحر ضب لدخلتموه، بمعنى أنكم ستفعلون ما فعلوا، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون بنفس الكمية، لكن الكيفية هي الكيفية، لكن وقوع ذلك في من كان قبلنا أكثر من وقوعه في هذه الأمة، لكنه لا بد واقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أي الصحابة يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني المقصود الاستفهام اليهود والنصارى، فهو استفهام منهم، فقال فمن، يعني هذا جواب وقع على صورة الاستفهام الإنكاري، يعني إن لم يكونوا هم فمن يكونون. أخرجاه أي في الصحيحين، واللفظ لمسلم. فالمناسبة ظاهرة، وهو أن هذه الأمة ستسلك سنن من كان قبلها تماما، وأن ما وقع في الأمتين السابقتين من صور الشرك سيقع تماما في هذه الأمة، وصدق من لا ينطق عن الهوى، فها هي المشاهد والأضرحة والمقابر يقع عندها من الشرك ما وقع عند اليهود والنصارى. ولهذا في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل فوقع كما أخبر، وفيه التحذير من مشابهة الكفار، فعلينا التوجس والحذر من محاكاتهم، ولا يجوز أن يسوغ حاله بأن يقول الإنسان لا 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 هذا شيء يعني عادي، هذا شيء مشترك، هذا كذا، فيجر الأمة إلى الانخلاع عن خصوصيتها وصبغتها التي صبغها الله عليها. يوجد من السفهاء من يقول يجب أن نتماهى مع العالم، يجب أن ليس لنا خصوصية، من قال لنا خصوصية؟ سبحان الله، الله تعالى يشرفك ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنت تخلع هذه الخصوصية وهذا هذه الخلعة الربانية وتقول لا لا نحن يجب أن نتماهى مع العالم، يجب أن نكون كسائر، ما هذا؟ يعني شيء يعني ينقضي، لا ينقضي منه العجب، مع أننا نجد أن الأمم الكافرة تحاول المحافظة على هويتها وخصوصيتها وعدم تأثير الثقافات الأخرى الكافرة عليها، مع أنهم ملة الكفر واحدة، ومع ذلك يخافون من العولمة أن تؤثر على خصوصياتهم. ثم يأتي بعض السفهاء من الليبراليين والعلمانيين لينادوا بالتنصل من الجذور والتخفف من السمات الشرعية الخاصة بهذه الأمة، كفانا الله شرهم. قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. عجيب هذا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى كأنما طوى له الأرض وصغرها حتى ينظر إليها كما ينظر من يمسك مرآة بكفه، وهذا الآن متصور عندنا أننا نرى المشاهد الكبيرة الضخمة في شاشة الجوال وعلى شاشة التلفاز، فهذا نوع من الزوي ربما كان فيما مضى تصور ذلك مستبعد، لكن لما وجدت الوسائل الحديثة تبين لنا ما معنى أن يزوي الله الأرض. ممكن أن تصغر الأرض، الكرة الأرضية بأكملها أمامك فتراها يعني على الشاشة أو في صفحة الجوال. فقال: إن الله زاوى لي الأرض حتى فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وربما ما زوى لي منها، يعني هذا يدل على اتساعي وامتدادي ملك أمته وانتشاره في الأرض، وهذا هو الواقع وما سيقع أكثر. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هذا إشارة إلى كثرة الفتوح، فالأحمر هو الذهب وكان عند الروم، والأبيض هو الفضة وهو غالب ما عند الفرس. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني ألا يهلكها بالجدب والقحط، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني دعا بدعوتين: الدعوة الأولى ألا يقع هناك هلاك بسبب الجدب والقحط والتصحر فتهلك الأمة بأكملها، هذا لا يمنع أن يقع في أجزاء منها شيء من ذلك، كذلك ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني بمعنى ألا يدهمهم العدو فيقضي عليهم جميعا، لكن هذا لا يمنع أن يقع في مواقع وأطراف وثغور شيء من ذلك. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لأن ما كتب الله في اللوح المحفوظ فلا بد واقع، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. إذن أجاب الله الدعوة الأولى، فلا تهلك هذه الأمة بالجدب والقحط، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. إذن أجابه إلى دعوته الثانية، فلا تهلك هذه الأمة بغزو خارجي يجتاحها جميعا. نعم يقع أحيانا الغزو كغزو التتار أو الروم أو غير ذلك، لكنه لا يدوم ويطال جهة دون جهة. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني من بأقطار الأرض، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني يمكن أن يقع هذا الهلاك والأذية من بعضهم لبعض، وهذا جار، فمنذ أن وقع السيف في أمة محمد فإنه لم يرفع إلى يوم القيامة، فيقع بين المنتسبين لأمة محمد اقتتال وفتن، وقد انكسر باب الفتن بموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم تزل الفتن تذكو مرة وتخبو أخرى وتظهر في موضع وتنطفئ في آخر، هكذا سنة الله تعالى. فهذا معنى قوله: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، يعني زاد على ما تقدم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، سواء كانوا من أئمة الدين أو من أئمة الدنيا، يعني علماء سوء أو كانوا سلاطين السوء. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، وهذا هو موضع الشاهد الذي لأجله ساق المؤلف هذا الحديث الطويل، قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني أنهم يرتدون، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وهاتان الجملتان هما المناسبتان للترجمة، فدل ذلك على أنه يقع في هذه الأمة شرك، خلافاً لمن زعم من مشرك الزمان بأنه لا يقع في أمة محمد شرك، وأن ما يفعلونه عند القبور والأضرحة ليس شركاً، بدعوى أنه لا يقع في أمة محمد شرك وأن الله عصمها من ذلك. فيقال لهم: من أين لكم ذلك؟ النصوص ناطقة بضده كما سمعنا هاهنا. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هؤلاء هم المتنبئون الكذابون، عدتهم 30، وجاء في حديث أن منهم 4 نسوة والبقية رجال، فهذا قد وقع كثير منه وربما اكتمل وربما لم يكتمل، فالمتنبئون الكذابون يخرجون بين الفينة والفينة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين، يعني ختمهم فلا نبي بعده، فمن أنكر ذلك كطائفة القاديانيين الذين يسمون أنفسهم أحمدية فهم كفار. ولهذا أفتى علماء المسلمين في جميع الأقطار بكفرهم لإنكارهم ختم النبوة. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني من خذلهم عمليا ولا من خالفهم علميا، لا يضرهم ذلك، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أمر الله ها هنا المراد به الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان كما وصفنا لكم آنفا. إذن مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهو أنه سيقع في هذه الأمة ردة عن الإسلام، ويقع في هذه الأمة فئام تعبد الأوثان، فهذا رد على من أنكر ذلك وصحح صنيعه بالوقوع بالشرك بدعوى أن الأمة معصومة من ذلك. وفي الحديث أعلام من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع أشراط عدة بين يدي الساعة، بعضها وقع وبعضها جار وقوعها وبعضه سيقع مستقبلا. وفيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه التحذير من أئمة الضلال الذين يفتون بغير علم أو يحكمون بغير ما أنزل الله، وفيه دليل على عقيدة ختم النبوة، وفيه البشارة بأن الحق لا ينقطع، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، فهذه بشارة نبوية بأن الحق باق وأن الحق أيضا منصور، وقد يكون النصر بالحجة والبرهان، وقد يكون بالسيف والسنان، وقد يكون بكليهما. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره بمعنى ليعليه، فتارة يكون العلو بالحجة والبيان وهذا دائما لا ينقطع، وتارة يكون بالسيف والسنان وهذا قد وقع فيما مضى ويقع فيما نستقبل. ثم عاد المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر مسائل من مسائل الشرك، فقال: باب ما جاء في السحر. لماذا؟ لأن السحر في الغالب لا يقع بدون شرك، لما فيه من الاستعانة بالشياطين ولما فيه من ادعاء علم الغيب. وما هو السحر؟ السحر في اللغة ما خفي ودق ولطف سببه، ولهذا نقول وقت السحر لأن هواءه لطيف دقيق، فكل شيء دق ولطف وخفي فإنه يقال عنه سحر، هذا في أصل وضعه في اللغة. وأما تعريف السحر في الاصطلاح فهو عزائم ورقى وأدوية وتدخينات تؤثر على القلوب والأبدان فتمرض وتقتل، وهو حق بمعنى أنه موجود مؤثر. فقد أخبر الله عن السحر والسحرة فقال في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآيات. فالسحر قطعا موجود وقطعا مؤثر. فقال تعالى وقول الله تعالى: ولقد علموا، يعني اليهود الذين استعاذوا عن ما جاءت به الأنبياء باتباع السحر واستبدلوه به، ولقد علموا لمن اشتراه، يعني بذل المال واستبدله بهدي الأنبياء أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. وهذا دليل على أن مثله لا يكون إلا مخرجا عن الملة، ففيه من الشرك والكفر ما لا يخفى. ثم قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد تقدم معنا أن الجبت كلمة تطلق على الصنم والساحر والكاهن، وفسرها عمر رضي الله عنه بالسحر، وهذا من تفسير الشيء ببعض أنواعه. والطاغوت تقدم كثيرا بيان معناه. قال عمر: الجبت السحر. فيقع كثيرا أن يفسر الشيء ببعض أنواعه، والطاغوت الشيطان، وهذا أيضا من تفسيره ببعض أنواعه. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، قصده في كل حي يعني في كل قبيلة. فهم أولئك الكهان طواغيت لأنهم يتعاملون مع الشياطين ويدعون العلم بالمغيبات. فمناسبة ذكر هاتين الآيتين تحريم السحر وأنه من الجبت، والجبت هو السحر. نعم، ويستفاد تحريم السحر وأنه من أعظم الذنوب، ويدل أيضا على كفر الساحر لأنه ما له في الآخرة من خلاق، وهذا لا يكون إلا في حق كافر. وفيه الوعيد الشديد لمن استبدل ما هو أدنى بالذي هو خير، يعني يعني تركوا ما جاءت به الأنبياء واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا، طبعا هذا الحديث لم يذكر تخريجه لكنه في الصحيحين، حديث مشهور. اجتنبوا يعني ابتعدوا السبع الموبقات، أي الموبقات يعني المهلكات، لأنها توبق صاحبها في النار. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات عياذا بالله. والشاهد منه قوله السحر، فقد جعله بعد الشرك بالله. ففي هذا الحديث بيان عظم شأن السحر وقرن الله تعالى له بالشرك به، وفيه تحريم جميع المذكورات. ثم قال: وعن جندب مرفوعة. جندب هذا هو جندب الخير الأزدي، جندب الخير الأزدي أبو عبد الله قاتل الساحر، وله قصة عجيبة. حينما كان بالشام رأى الناس مجتمعين ورأى ساحرا يقف عند الناس ويوهمهم أنه يدخل من فم البغل أو الفرس ويخرج من دبره، ويدخل من دبره ويخرج من فمه، والناس منبهرون، ساحر هكذا يخيل لهم. فاخترط سيفه رضي الله عنه، فلما بدأ وكأن الساحر قد دخل وصار في النص، ضرب ذلك تلك الدابة وشطرها نصفين فقتل الساحر، ولهذا يقولون قاتل الساحر. ومختلف في صحبته، يقال جندب الخير ابن كعب وهو أزدي، ويقال ابن زهير، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال أبو عبيد: قتل بصفين، الله أعلم ماذا قال. قال: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. لماذا كان موقوفا؟ لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي لم تثبت صحبته. نعم. مختلف في صحبته، لكن على فرض صحبته فهو موقوف وليس مرفوعا. قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب كما في القصة التي ذكرت لكم آنفا. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل الساحر ثبت عن 3، من هم؟ عمر وحفصة وجندب، على القول بصحبة جندب. فمناسبة هذه الآثار للباب بيان حد الساحر، وأنه ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، فهذا حده. وهل يقتل كفراً أو يقتل يعني بسبب سحره، هذا مما اختلف فيه. وسبب الخلاف ينبني على نوع السحر، فإذا كان السحر مما وقع به الشرك بالله فهو يقتل به ردة، وإن كان بأدوية وتدخينات وغير ذلك فقتله يكون حدا. ويدل على أن الساحر لا يستتاب، لا يستتاب، فهو يقتل ولا يستتاب. ويدل على أنه يوجد من يتعاطى السحر بين ظهراني المسلمين، بل في وقت الصحابة. ولما قرر المصنف هذا انتقل إلى بيان شيء من أنواع السحر، فقال: باب بيان شيء من أنواع السحر. وإنما قال من للتبعيض، لأن أنواع السحر كثيرة متعددة. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف بن حيان بن العلاء قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، ثم فسرها. قال عوف المذكور في الحديث وهو عوف بن حيان، قال عوف: العيافة زجر الطير، يعني كانوا في الجاهلية يزجرون الطير، فإن اتجهت يمينا تفاءلوا ومضوا، وإن اتجهت شمالا تشاءموا وتركوا. قال: والطرق، الطرق هو الخط يخط بالأرض، يعني ما يدعيه الرمالون أنهم يخطون خطوط ثم ينبئون الإنسان بما سيقع له وما يقبل عليه من الأمور المستقبلة. والجبت، قال الحسن: رنة الشيطان، رنة الشيطان. والحسن هنا هو الحسن البصري، فكأنه أراد بذلك المعازف، لتأثير المعازف على القلوب وإخراجها الإنسان عن طوره. وقد رأيتم أن من الناس من تستخفه المعازف حتى يفقد صوابه ويقع فيما يستهجن، فهذا دليل على تأثيره السحري الذي يغير المزاج والطبيعة ويكيفه بكيفية معينة، وهذه حقيقة السحر. قال: إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني المسند منه يعني إلى قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وأما ما ذكره عوف فلم يروه. فهذه أنواع من أنواع السحر. فالسحر إذن معناه أشمل مما يتبادر إلى الذهن من العقد التي ينفث فيها السحرة يعني دعاء الشياطين وغير ذلك، بل يتناول صورا متعددة، ومنها ما ذكره في الحديث التالي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس، من اقتبس يعني تعلم، كأنما قبس جذوة، من اقتبس شعبة، الشعبة هي القطعة أو الطائفة من الشيء، من النجوم، يعني من علم التنجيم، شعبة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر. ذلك أنهم كانوا يدعون يعني أن النجوم تدلهم على الوقائع والأحداث، وأن مطالعها ومغاربها واقترانها يدل على كذا وكذا وكذا، فمن اشتغل بالنجوم من هذا الوجه فكأنما مارس السحر. قال: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من علم التنجيم المذموم، لأن علم التنجيم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. فعلم التأثير هو ما أشرنا إليه سابقاً، من يزعم أن حركة الأجرام العلوية مؤثرة في الحركات الأرضية، فهذا يسمونه علم التنجيم الذي هو التسير التأثير، فهذا شرك وباطل ودعوة بلا برهان. وأما علم التسيير فمعرفة مطالعها ومغاربها وما يقترن بذلك من معرفة الأوقات والفصول وزراعة المحاصيل وغير ذلك من الظواهر الفلكية، فهذا لا حرج فيه، فقد قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال زاد ما زاد. إيش معنى زاد ما زاد؟ يعني إن ازداد في الاقتباس من علم التنجيم ازداد من السحر، هذا المراد به. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح، فدل ذلك أو مناسبة الحديث أن التنجيم نوع من أنواع السحر، ودل على تحريم التنجيم الذي يقتضي علم التأثير والإخبار عن المستقبل، وأن التنجيم نوع من أنواع السحر، وأنه الشيء يزداد بزيادته وينقص بنقصانه. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا صنيع السحرة الذين قال الله تعالى عنهم في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد، فهم يعقدون الشعر أو الخيوط وينفثون فيها بدعاء الشياطين ليعظموهم فيحقق لهم مطالبهم، ويعقدون عليها بما علمتهم به الشياطين. فمن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، والمراد بالنفث هو النفخ مع ريق، فهو دون التفل لأن التفل يكون معه بصاق. قال فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، يعني وقع في السحر في الشرك والعياذ بالله، ومن تعلق شيئاً وكل إليه، وتقدم معنا هذا المعنى. فمناسبة الحديث للباب بيان نوع من أنواع السحر، وهو العقد الذي يسمونه عزائم، يسمونه عزيمة، وهو ما يمارسه السحرة والساحرات أجرنا الله وإياكم. فيستفاد منه بيان نوع من أنواع السحر، وأن السحر أن كونه سحر شركاً لأنه فيه استعانة بالشياطين، فمن استعان بالشياطين فقد وقع في الشرك بالله، لأن الاستعانة عبادة. وفيه ما دلت عليه الجملة الأخيرة من تعلق شيئاً وكل إليه، وهو أن الاعتماد على غير الله عز وجل سبب للخذلان. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ألا أداة تنبيه، وأنبئكم بمعنى أخبركم، والعضه هكذا تنطق، وهي مصدر عضها يعضه عضها بمعنى كذب وسحر ونمى، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النميمة التي هي القالة بين الناس، لأنها تؤثر كتأثير السحر، يعني عياذا بالله، كما أن السحر يفرق بين المرء وزوجه ويوجب صرفا أو عطفا، فالنميمة كذلك، يسعى النمام ويدب بين المتآخيين فيحدث هذا بكلام ويحدث هذا بكلام، فيوغر صدر هذا على هذا ويوغر صدر هذا على هذا فيفرق بينهما، فعمله شبيه بالسحر، فهي إذن نوع من أنواع السحر. فتبين بهذا أن مفهوم السحر أوسع مما يتبادر إلى الذهن. وفي الحديث دليل صريح على تحريم النميمة، والأدلة الأخرى كثيرة، وفيها بيان أسلوب من أساليب التعليم وهو طريقة السؤال والجواب. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطيب فأخذ بمجامع القلوب من إحدى قبائل العرب التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، وليس في هذا ذم للبيان، لكنه بيان أو إشارة إلى أن البيان يؤثر تأثيرا بليغا دقيقا، فإن كان هذا البيان في إظهار الحق ونصرته فحي هلا، وإن كان بالضد فلا ولا كرامة. فالبيان هو البلاغة والفصاحة، فقوله إن من البيان لسحرا أي أنه يؤثر كما يؤثر السحر، فربما جعل الحق باطلا وجعل الباطل حقا. فتجد بعض المتحدلقين والخطباء والفصحاء تجده يتكلم بكلام حتى يجيش النفوس ويحملها على رد الحق وقبول الباطل، فهذا والعياذ بالله نوع من أنواع السحر، لكنه المراد به البيان المذموم والتفاصح المذموم. أما ما كان في نصرة الحق فحي هلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خطيبا وهو ثابت بن قيس بن الشماس، وكما كان يتخذ شعراء ككعب بن مالك وحسان بن ثابت. فيستفاد من هذا الحديث بيان نوع من أنواع السحر، وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس وزخرف في القول، وفيه أيضا ذم هذا النوع الذي يقصد به إبطال الحق وإحقاق الباطل. وقد انتهى الوقت وبقي بقية، فننظر إن شاء الله تعالى في كيفية استدراكها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.